بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للدرة المضية التي هي العقيدة السفارينية، قال: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. وهذه الأبيات منها ما هو متعقب على الناظم رحمه الله تعالى، قول: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. قال ابن قاسم في حاشيته على الدرة المضية: هذا ليس قول السلف، ولا هذا من الثناء على الله والتنزيه له، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يمكن أن يعذب أحدا بغير ذنب، فهذا مقتضى عدله. وما ربك بظلام للعبيد، كتب على نفسه الرحمة. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهكذا في قوله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. قالوا: هذا قول المرجئة الجهمية، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه منفعتهم وصلاحهم. وفي ثنايا الشرح ما يبين ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وجاز للمولى يعذب الورى. وجاز للمولى يعذب، يعني هنا قال هذه الجملة فيها إشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الفاعل تعذيب، وجاز للمولى تعذيب الورى الخلق، قائمة مقام الفاعل أي جاز للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها، جاز المولى أن يعذب الورى. فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا، فالشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال وجاز للمولى يعذب، يعني هذا قال، فهذا هو الشاذ. ومنه قوله: تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فقالوا تسمع والتقدير أن تسمع، فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، وهو جائز وسائغ في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. أين الشاهد؟ يريكم، الفعل يريكم، قال أي إراءتكم، فهنا يؤول الفعل بالمصدر وإن لم يوجد به الحرف المصدري، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف. وسبق المصدر بدون حرف المصدر كثير. ومنه قوله تعالى أيضا: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمه. فكلام المؤلف أي من حيث اللغة وجاز للمولى يعذب الورى هذا غير شاذ، أما لو قيل وجاز للمولى يعذب الورى أي بالفتح فهذا شاذ، لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمله بل ولا نقدره أيضا ولا نقدره. قوله وجاز للمولى وهو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه الولاية الخاصة. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال: مولاهم الحق، وهم كفار، وهذه هي الولاية العامة. وهنا في قول المؤلف: وجاز للمولى، فالولاية هنا من الولاية العامة التي يكون الله فيها مولا لكل أحد، أي للأبرار والفجار ولجميع الخلق. وقوله رحمه الله: الورى، أي الخلق. وقوله: من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، أي جاز أن يعذب الناس من غير أن يقعوا في ذنب، هذا معنى الكلام. من غير ذنب، فما هنا زائدة، ولا جرم جرى، يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم، وهذا كما سيأتي أنه منتقد. فإذا قدرنا أن هناك رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار في طاعة الله ومات على ذلك، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار، ولكن كيف ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: فكل ما منه تعالى يجمله، أي كل شيء منه فإنه جميل، لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل ذلك بتعليلين: التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله، كما قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، ولا نقول ضعيف، كلاهما باطل. قال: لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طيب، من يجيب على هذا الإشكال في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم؟ لا يعذبهم إلا إذا كان منهم تفريط في طاعة أو معصية، فلا يمكن أن يظلمهم ولا يمكن أن يعذبهم غير جرم. فلو حاسبهم على جميع نعمه وعلى تقصير في شكره وعلى ما يحصل منهم من ذنوب ولم يعفو عنهم لهلكوا. قال: ولكن هذا القول والتعليل، أي المذكور الذي في أبيات، لهذا القول كلاهما باطل، ولا نقول ضعيف، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في المعنى في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار هذا القول مخالفا لنص القرآن. ثم إن هذا الفعل غير جميل، يعني يقول: فكل ما منه تعالى يجمل. ثم إن هذا الفعل غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في قوله: فكل ما منه تعالى يجمله، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة، فلا يصدق عليها هذا التعليل. أما التعليل الثاني في قوله لأنه عن فعله لا يسأل، هذا صحيح، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل حتى استقام، ولماذا أضل الآخر حتى انحرف، فلا يسأل عن هذا. لماذا لا يسأل؟ لأن الله له الحكمة فيما قدر، لأنه حكيم سبحانه، حكيم عليم، لأن الله له الحكمة فيما قدر. لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فلو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل، ولهذا أيضا يسقط هذا التعليل ويحمل إذا أردنا أن نجعله صحيحا على أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. فإذا قال قائل: أليس الخلق كله ملكا لله؟ وإذا كان ملكا له، أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ فالجواب بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر أنه لا يمكن أن يظلم أحدا، ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء أي تعذيب المطيع ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فحينئذ يكون ممتنعا لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا، وأن من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعيد، وإلا يعني كأنه يريد مع الآية الأخرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، لأنه وعد، وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وبناء على ذلك صار قول المؤلف رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال كل فعل من أفعال الله فهو جميل، قلنا لا جميل في تعذيب المطيع، وإذا قال لأنه عن فعله لا يسأل قلنا هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليه مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال. قال: ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، وهذا صحيح، فهو سبحانه إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله، ولكن هذا الفضل الذي أوجبه الله على نفسه، وإذا كان الله أوجبه على نفسه فلا يمكن أن يتخلف هذا الموجب. ولهذا قال: ولهذا فإن قول المؤلف فإن يثب فإنه من فضله حق وصدق، فإن الله إن يثب فهو من فضله، بل إن الله عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافلة، وهو فضل الله عز وجل، يعني الحسنة بعشر أمثالها، لكن من الناس من يزيد الله عز وجل فوق ذلك إلى أضعاف كثيرة، وفي الحديث إلى 700 ضعف، ونحن نسلم بهذا، ولكننا نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه، سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع. وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به أو يوجد. ثم إن الله إن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة، لأن ترك العقوبة إحسان. وإذا يعني إثابة بمعنى مجازاة، ترك الجزاء عليه. وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله، والعفو عن المجرم محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا. ودليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني صارت ما دون الشرك تحت المشيئة كما هو معلوم. لأن قوله: فإن عفو عن المجرم يعتبر إثابة. وقوله: وإن يعذب فبمحض عدله، وهذا صحيح، لأن الله إذا عذب فبعدله، لكن إنما يكون العذاب عدلا إذا وجد سببه، أما إذا لم يوجد سببه فإنه يكون ظلما، والله سبحانه منزه عن الظلم. وظاهر كلام المؤلف إن يعذب مطلقا، يعني أن مقصود المؤلف في هذا النظم أنه أراد به العذاب مطلقا، سواء كان يستحق العذاب أو لا. وظاهر كلام المؤلف إن يعذب مطلقا لقوله: وجاز للمولى يعذب الورى، ولكننا نقول إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح، وإن أراد بقوله إن يعذب أي على الإساءة فهذا صحيح، فإنه إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، يعني لو جزي بأكثر كان لكان ظلما ولكنهم لا يظلمون. وانظر إلى تمام العدل وتمام الفضل، أن السيئة بمثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها، لكن ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ومع ذلك فإن هذه السيئة قابلة للمغفرة، يعني إذا كان دون الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو غير قابل للإسقاط، فإن لم يزد لم ينقص، وهذا أيضا يعني في الحديث، جاء في حديث أبي ذر: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. قال: فإن لم يزد لم ينقص، وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، حيث إن السيئة بسيئة قابلة للعفو، والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص بل هي باقية، وما زاد على العشر يمكن أن يكون إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة، يعني قد تعمل الحسنة وتؤجر عليها 10 حسنات وغيرك يعملها ويؤجر عليها 700 إلى أكثر من ذلك، لما يكون في القلوب من الإخلاص ومن الامتثال ومن وقت الحاجة وغير ذلك من الأسباب، كما في حديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني الصحابة لو أنفق الصحابي ملء كفه طعام، ما هو ذهب، ملء كفه طعام، فهو أعظم مما تنفق مثل أحد ذهبا. قال: إذن فقوله إن يعذب فبمحض عدله قول صحيح إن أراد به من أساء وليس على الإطلاق. أما إن أراد به حتى من أحسن فليس بصحيح، لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. وقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله، أراد بذلك الاحتجاج لقوله، وفي الحقيقة أنه حجة عليه، لأننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. قال: وقد يرد إشكال بناء على ذلك في فهم الحديث: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب على هذا الحديث؟ والجواب عنه يكون من أوجه: أولا، ينظر في صحة الحديث، الحديث صحيح. ثانيا، فإذا صح كان المعنى أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. ثالثا، لو عذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي من باب المقابلة، لأن الله لو حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك، وحينئذ لو عذبنا في هذا الحال أو من هذا الوجه لعذبنا هو غير ظالم لنا. هذا إذا صح الحديث، وعلى ذلك فلا يكون في هذا إشكال. قول الذي يعتقد أن الشمس والقمر قارة يكفر، يعني ثابتة، قد نسب إلى علامة بن باز، فهل هذه النسبة صحيحة؟ الشيخ بن باز نعم له فتوى بين فيها أن القول بأن الأرض هي التي تجري وأن الشمس ثابتة هذا قول يخالف القرآن، ومخالفة القرآن وتكذيب القرآن كفر. وهذه النظريات التي يتلقاها ويتلقفها كثير من المسلمين وجهال المسلمين ولو كانوا يحملون الشهادات العالية الدنيوية، فهم جهال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فكيف يتقبل مثل هذه النظريات التي تخالف النصوص الواضحة؟ فالشمس يراها الناس بأم أعينهم في الصباح تطلع، ويرونها في آخر اليوم تغرب، والله عز وجل يقول: وترى الشمس إذا طلعت، ولم يقل طلع الناس عليها، وإذا غربت، وهكذا الزوال، تزول الشمس. فهذه أمور واضحة، ذلك النبي الذي قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها. فكيف تحبس إذا كانت هي محبوسة في أصلها؟ هذا الدعاء يكون لغوا، فهي معناها أنها تجري. وقال الله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري، وقال عن الأرض: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. فأدلة واضحة كالشمس. وأما استدلالهم بقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا يوم القيامة، استدلال في غير موضعه، لأن الله عز وجل قال قبلها: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال، هذا بعد النفخ في الصور، فكيف يجعلونه الآن؟ فهذه نظريات باطلة. إلى هنا سبحانه.